بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كل سنة وانتم طيبين. عشان عيد العنصرة وصيام الرسل نكمل تأملاتنا في سفر أرمية إصحاح 6 عدد 27. فكركم تاني أرمية النبي يقال عليه النبي الباكي لأنه كان كثير البكاء على شعبه وعلى أورشليم، وكان شايف بعينه الأيام الصعبة اللي جاية والدمار اللي هيحصل بسبب قسوة الناس على ربنا وكثر خطاياهم والوثنية اللي دخلت عليهم. مشكلة الشعب اليهودي في الوقت ده بالذات في أورشليم أنه كانوا عايشين بوشين، يعني العبادة في الهيكل ما وقفتش، لكن جنب العبادة والطقوس كانت حياتهم برة مليانة فساد، وتعلموا من الأوثان كل شيء رديء، فكانوا مكملين بنفس الوشين دول. لأنه في واحد ساعات يبعد عن ربنا خالص ما يدخلوش بيت يعني، إنما اليهود في الوقت ده كانوا محتفظين بالرياء بتاعهم إن هم وقت ربنا ده شيء وبرة الهيكل ده حاجة تاني. وصلنا لعدد 27 من إصحاح 6. قد جعلتك برجا في شعبي حصنا. ده بيكلم أرمية، ربنا بيقول لأرمية. وبرضه لو تلاحظوا الخطاب في أرمية، ساعات أرمية يتكلم مع الناس ربنا بيقول على لسانه حاجات، وساعات ربنا يتكلم عن نفسه ويشكي، ساعات ربنا يكلم أرمية. عشان كده دايما نشوفه من سياق الكلام، يا ترى الكلام ده ربنا بيقوله للشعب ولا ربنا بيقوله الأرمية، ولا أرمية بيشكي. في ثلاث أنواع من الجمل أو الأسلوب ده في سفر أرمية. هنا جعلتك برجا، يبقى ربنا بيكلم أرمية. قد جعلتك برجا في شعبي حصنا لتعرف وتمتحن طريقهم. لو تذكروا من أول أرمية واحد لما كان خايف وربنا مد إيده ومس شفتيه، وكان مستكتر على نفسه قوي انه هيكلم يعني كهنة كبار وشيوخ اليهود، قال له في اخر اصحاح 1 قد جعلتك مدينة حصينة وعمود حديد. اذا الكلام ده تقال له قبل كده. واسوار نحاس على كل الارض، فيحاربونك ولا يقدرون عليك، لاني انا معك يقول الرب لانقذك. فهنا بيرجع يأكد له تاني، يقول له قد جعلتك برجا في شعبي. البرج طبعا مش زي دلوقتي البرج ده مكان عالي نبص عليه، لا، البرج كان حاجة عسكرية زي أبراج الحصون أو المعسكرات الحربية، تلاقي فيه برج مراقبة يعني. وفي نفس الوقت قال له برج وحصن، يعني أنت تراقب وأنت بذاتك حصن للناس لتعرف وتمتحن طريقه. إذن دور الكاهن أو دور الراعي اللي ممثل في أرمية أن يشوف الناس ملخبطة في إيه، ولازم يشاور لهم ينبههم لألا يهلكوا، هو مسؤول عنهم، وتبقى مكانه عالي شوية عشان يقدر يشوف الخطر جاي من فين. دي فكرة البرج، أنه تبقى عينه شايفة كل الشعب. ودي أصل كلمة أسقف، أصل كلمة الأسقف أو الإبسكوبوس دي معناها ناظر، ناظر من مكان فوق. فالأسقف دايما عينه من فوق بيبص على حال شعبه عشان يعرف ويمتحن طريقه. كلهم عصا متمردون ساعون في الوشاية، هم نحاس وحديد كلهم مفسدون. يعني هم عاملين زي النحاس والحديد، انما ايه، في انواع من المعادن كده يعني ملهاش لازمه، ما تحسش انك هتستفيد منها. في حديد حلو طبعا ونحاس حلو، لكن هنا بيقول ده نحاس وحديد يعني زي اللي مصدي او خربان مش هنستفيد منه. احترق المنفاخ من النار، تعبير ده جميل قوي. عارفين ليه؟ هم لما كانوا يحبوا ينقوا المعادن يعملوا ايه، عندهم حاجه اسمها منفاخ النار، يعني يولعوا في فرن كده بلدي يعني زي زمان، ويحطوا المعادن ويقعدوا يولعوا نار وينفخوا عشان النار تزيد وتزيد وتزيد. على أمل المعادن دي تتنق، القصدير يتحرق والكلام الوحش ده يروح والمعدن يطلع محترم. إنما تصوروا بقى المنفخ نفسه اتحرق، يعني عاوزين معناها إيه؟ يعني مفيش فايدة، يعني من كتر ما علوا النار ونفخوا فيها المنفخ اتحرق وهم ما تصلحوش. أدي معناها زي بالضبط اللي قاله أشعياء في أول إصحاح، قال علامة تضربون بعد تزدادون زي غانا، يعني تضربوا قد ما تضربوا مفيش فايدة، الحكاية بتزيد سوء حتى مع التأديب. النار دي إشارة للتأديب أو الكلام الناشف، يعني ساعات في بقى وعظات كده يقولوا عليها إيه ناشفة شوية أو إيه بتوجع. طب ما كويس الوعظ اللي بيوجع ده زي النار اللي تحرق القصدير. في واحد يسمع قد ما يسمع وكأنه كيف قاعد يسمع مبسوط، لكن مفيش ولا حاجة بتتغير ولا بيحاول في أي حاجة. طب ده خطر يا ابني، هو الكلام ده إيه؟ مش كلام تبكيت. طب الناس لازم تاخد بيه وتخاف على أبديتها. احترق المنفخ من النار، فنى الرصاص، باطلا صاغ الصائغ والأشرار لا يفرزون. يعني إيه؟ مهما الصايغ ده، هو ده شغل الصاغة، الصاغة مش كلهم ذهب، يعني بتوع المعادن عموما يقعدوا بقى إيه يعملوا النار دي عشان ينقوا المعادن. قال باطلا صاغ الصائغ، يعني مهما عمل مش جايب نتيجة. والأشرار لا يفرزون، يعني إيه؟ ما بيتحرقوش، ما بيطلعوش من بره الشعب، الشعب كله شر والأشرار مسيطرين عليه. فضة مرفوضة يدعون، كلمة وحشة، لأن في فضة تفضل تحاول فيها تحاول فيها عشان يطلع منها حاجة كويسة. وزي ما أنتم فاكرين يقولوا الفضة لما تبقى نظيفة تبص فيها كده زي المراية تبقى تشوف وشك يعني. فيقولوا احنا كلنا فضة، لأن التشبيه ده جه في العهد الجديد، بحيث لما نتنقى بالنار صورة المسيح تبان علينا. فالتأديب والتوبيخ وكلام الإنجيل والصلوات الحارة، النار دي كلها بتعمل ايه؟ تكوي الحاجات الوحشة عشان صورة المسيح تبان عليك. انما بقى ساعات مهما سلقتها في النار مفيش فايدة، تقوم الفضة دي نرميها بقى لأنها مش هينفع، لا فائدة منها. فضة مرفوضة يدعون على الشعب لأن الرب قد رفضه. يبقى ربنا بيحاول مع شعبه ساعات بالتشجيع ساعات بالتوبيخ، يطبطب شوية ويشد شوية، يأكد أنه بيحب أولاده ويؤكد أنه بيكره الشر. طيب والناس مفروض تستفيد من ده أو من ده، يعني ربنا يخجلنا بكرمه وطولة باله ومحبته، بيخجلنا. مفروض لو ناس حساسة شوية تخجل وتتكسف على روحها، تبتدي بقى تصلي كويس، تركز في حياتها الروحية. وبعدين ساعات ربنا يقدد، تيجي أيام صعبة وأخبار صعبة، طيب ده معناه إيه؟ برضو صلي وقرب من ربنا. إنما لما يطبطب شوية ويخبط شوية ومفيش فايدة، طب وبعدين؟ يبقى فضة مرفوضة تدعون لأن الرب رفضه. صح. 7، الكلمة التي صارت إلى أرميا من قبل الرب قائلة. ماذا يميز الأنبياء عموما؟ أنهم يتلقون كلمة من قبل الرب. ما نعرفش إزاي لغاية دلوقتي، ما نقدرش نعرف كيف كان الله يكلم أنبياءه. قالها القديس بولس بأنواع وطرق شتى، كلم الله الآباء بالأنبياء. هل كانوا بيشوفوا المسيح بعينيهم؟ ساعات. هل كانوا بيسمعوا صوت واضح؟ يمكن. هل كانت حاجة تتحرك في قلبهم؟ كويس، كل ده ممكن. ممكن كانت تبقى رؤية، كل ده كان بيحصل مع الأنبياء، لكن بيبقوا متأكدين إنها كلمة من ربنا. طب الكلمة دي إيه بقى؟ قف في باب بيت الرب. مرة دي بقى أرميا هيقف على باب الهيكل وفي ألفات بتدخل بالذات في الأعياد، ونادي هناك بهذه الكلمة. مرة دي بقى أرميا هيقف وينادي في كل الشعب، وهتبقى في مواجهة صريحة بينه وبين الناس. وطبعا ده بالضبط الموقف اللي وقفه المسيح بعدها بحوالي أكتر من 500 سنة لما كان يقف في الهيكل ويوعظ، وده طبعا خلى اليهود متغاظين منه قوي، أو رؤساء الكهنة. اسمعوا كلمة الرب يا جميع يهوذا الداخلين في هذه الأبواب لتسجدوا للرب. الهيكل كان له عدة أبواب، فوقت الزحمة كان ممكن يدخلوا من كذا باب. فبيقول لهم اللي داخلين على أبواب الهيكل كلكم مفروض دول داخلين للعبادة، داخلين يقدموا ذبائح واختسالات وطقوس. قال لهم طب اسمعوا ربنا عاوز يقول لكم ايه. طب دول بيكلم الناس اللي جايين الهيكل لغايه عنده. هكذا قال رب الجنود اله اسرائيل، اصلحوا طرقكم واعمالكم فاسكنكم في هذا الموضع. يبقى الرساله ايه؟ هي نفس الرساله بس بصيغ مختلف. يا ناس صلحوا حياتكم، اصلحوا طرقكم واعمالكم. ما يقصدش جوه الهيكل، يقصد بره بعد ما بتطلع من الكنيسه. شكلك ايه؟ بتتخانق ولا حنين على الناس؟ بتجيب سيره الناس ولا بتقف تسبح ربنا؟ تهتم بالعطاء ولا تهتم بالاخذ؟ دماغك مشغوله بالدنيا ولا مشغوله بخلاص نفسك؟ اصلح طريقك واعمالك فاسكنك في هذا الموضع. اسكنكم في هذا الموضع، هم كانوا سامعين اكتر من مره تهديدات ان هم هيسيبوا بلادهم، السبي جاي. فقال لهم انا لغايه دلوقتي ممكن السبي ده ما يجيش وسكنكم في مواضعكم، بس صلحوا حياتكم. فاذا الاستقرار اللي في حياتنا احيانا تبقى في فترات استقرار. خلي بالك حبيبي، ده مش معناه ان ربنا شايفك 10/10، ده معناه بيقول لك عاوز تكمل استقرارك اصلح طريقك. والا لو ما اصلحتش طريقك، الايام اللي انت فيها دي اللي انت شايفها عادية دي هتتحسر عليه وتقول يا ريتني استفدت منها، ويا ترى هترجع تاني ولا مش هترجع. فقال اصلحوا طرقكم واعمالكم فاسكنكم في هذا الموضع. بروح العهد الجديد نقول اسكنكم في هذا الموضع، يعني لو صلحت طريقك واعمالك ربنا يبقيك في بيته الى الابد. اسكنك في هذا الموضع معناها ايه؟ اخليك معايا على طول. هو بيكلم في الهيكل. لو عاوز تستمر في حضن ربنا الى الابد، مش كفايه انك بتصلي في الكنيسه، روح صلح طرقك بره، صلح كل حياتك بره عشان تبقى ده بيتك فعلا ويبقى لك مكان فيه الى الابد. لا تتكلوا على كلام الكذب، دي رسالة مهمة بقى، ودي من الآيات المميزة لسفر أرميا. قائلين هيكل الرب، هيكل الرب، هيكل الرب، هو ثلاث مرات قايلها، مش أنا اللي بكرر، هو قايلها ثلاث مرات. ليه؟ كل ما حد يكلم اليهود يقولك إلا هيكل ربنا، عندنا الهيكل، يعني إحنا إيه في الأمان، مش ممكن يحصل حاجة، احنا بنيجي الهيكل. فهم خدوا الايمان البسيط بتاع سليمان زمان لما ربنا قال له البيت ده انا هسكن فيه ومحدش هيأذيه، بس ربنا كان اتفق مع سليمان لو فضلتوا حافظين احكامي وفرائضي انا هفضل في البيت ده، انما لو ما مشيتوش معايا انا مش هقعد في البيت ده. فهم بقى خدوا الجانب بتاع انه اللي عنده هيكل ربنا ده محدش يقدر يقرب منه. ففضلوا يقولوا ايه؟ كلام كذب، كلام كذب، يعني كلام خداع. كل ما الناس مثلا ضميرها يتحرك يقولوا بس احنا حياتنا فيها حاجات وحشه، يقولوا لهم ايه وحشه ولا حلوه؟ مش بتيجوا الهيكل؟ خلاص انتوا عاملين اللي عليكم وبس. وطبعا هذا التعليم المضلل بيوحي للانسان انه بار وانه كويس وهو محتاج للتوب. زي واحد مثلا يتقال له ايه؟ انت بس تيجي الكنيسة وخلاص، اعمل اللي انت هتعمله بره، اسرق، اعمل اي حاجة، بدل بتيجي الكنيسة خلاص. طبعا ده كلام كذب. ليه؟ هو ربنا بيضحك عليه؟ هو ربنا فارق معاه بس الصلاة؟ ده ربنا اله الحب، لو معرفتش تحب الناس هو صلاتك دي مقبولة؟ فقال لهم بطلوا تسمعوا كلام الكذب اللي مبني على ايه؟ هيكل الرب، هيكل الرب، هيكل الرب. يعني ايه؟ مجرد شوية طقوس شكلية مدياهم راحة نفسية ان احنا كده غير مطالبين بشيء. وللأسف في مسيحيين وقعوا في الكذبة دي، ان هما ممكن يعني يدققوا قوي في الصيام، حلو، بس بتحب اخوك ولا لا؟ عينيك بتروح فين ودماغك بتروح فين؟ وقتك رايح فين وقلبك فين وحياتك كلها شكلها ايه؟ فين الموعظة على الجبل؟ فين اللي المسيح طلبه؟ ده هو قال إن قدمت قربانك على المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك، اترك هناك قربانك واذهب أولا اصطلح مع أخيك ثم تعال وقدم قربانك. يبقى ربنا عاوز سلوكنا قبل عبادتنا، في ناس بقى تجعل العبادة هي أهم حاجة وتلغي موضوع السلوك، يزعقوا زي الناس ويشتموا زي الناس ويعني أفكارهم ملخبطة، وبعدين يقول لك هيكل الرب. يجوا يقفوا شمامس، طبعا أنا يعني شمامس قديم وبحب الشمامس، لكن كتير من الناس أعثروا في الشمامس لما شافوهم في سلوكياتهم برا الكنيسة. هو ده اللي يقود التسبيح، وبعدين تلاقيه في الشغل بتاعه أو في حياته العملية مليان عيوب، عيوب فظيعة، مش عيوب بسيطة نعذر الناس، لا دي خطايا فضحة. طب أمال واقف شمس ليه؟ ليه بتعثر الناس؟ هتفضل تقول هيك للرب هيك للرب، كمان ربنا ساكت، ده من رحمته وطيبته عشان تتوب، لكن مش عاجبه كده. لا تتكلوا على كلام الكذب قائلين هيك للرب هيك للرب هيك للرب هو، لأنكم إن أصلحتم إصلاحا طرقكم وأعمالكم، إن أجريتم عدلا بين الإنسان وصاحبه، إن لم تظلموا الغريب واليتيم والأرملة، ولم تسفكوا دما زكيا في هذا الموضع، ولم تسيروا وراء آلهة أخرى لإدائكم، إني أسكنكم في هذا الموضع. عشان يفهموا هو إيه المطلوب بالضبط، حطها في تفصيلات كده. قال لهم اصلحوا حياتكم طرقكم وأعمالكم. أولا خليك عادل بين الإنسان وصاحبه، يعني احكم دايما بالعدل، ما تظلمش، لو عندك موظف ما تظلموش، لو عندك واحد غلبان ياخد حقه زي الغني، خليكوا حقانيين. يبقى من أول حاجات بيطلبها ربنا، أنت حقاني في حياتك ولا أنت مستغل؟ أنت يهمك الفلوس ولا يهمك البشر؟ في واحد بطبيعته حقاني، ما يحبش اللف والدوران، يحبش الظلم، يحبش المحاباة. فأول حاجة بيطلبها ربنا في السلوك العادي، خليك عادل. الغلطان قول له أنت غلطان، واللي مش غلطان وقف دافع عنه. لكن ساعات نقلب الموازين، كمان اللي غلطان ده مهم نقول عداك العيب، الله الله. والغلبان المظلوم يقول هو ده اللي أصله غلطان. اصلحوا طرقكم. غير العدل قال إن لم تظلموا الغريب واليتيم والأرمل. هذه ثلاث فئات يا عيني ما لهمش حد، ودول عشان كده بنذكرهم في الصلاة لو تفتكروا في الأواشي في القداس، الغريب واليتيم والأرمل. دول مظلومين ليه؟ هو مش لازم يكون ظلم صريح، لكن مجرد عدم احترامهم وعدم الاهتمام بيهم وعدم الانشغال بمصالحهم يعتبر ظلم. طب هو واحد غريب غصب عنه، الدنيا بهدلته وغربته، مش ياخد حقه ويلاقي لقمة ياكلها كويس وحتى ينام فيها، ولا ملناش دعوة بيه؟ والمسيح له المجد قال كنت غريبا فآويتموني، لأنه كتير من الغرب بيبقوا ظروفهم قاسية ومش لاقين حد يهتم بيهم. والغريب ده ساعات يا جماعة مش لازم يكون واحد جاي من البلاد مثلا متغرب في مصر، ولا طلع من مصر متغرب في كندا، لا ساعات يكون ملوش أصحاب، واحد خجول فملوش حد يسأل عليه. طب ما هو ده يعامل معاملة الغريب، هل اهتميت بيه؟ ما تلاقي واحد كده مكسور النفس وحاسس ان محدش معبره، ما هو ده اسمه غريب. يبقى انت ظالمه لو فضل مركون كده محدش بيسأل عليه، ما تروح تتكلم معاه، لانه الغريب ده هو المسيح نفسه برضو قال كنت غريبا فاويتموني. اليتيم مهما قلنا اليتيم في جرح في نفسيته، لانه فاقد اب او ام، وغالبا كان يقصد به الاب لان الاب فيه مسؤولية وفيه رعاية وفيه مصاريف. لكن ايا كان اي يتيم من اب او ام في جرح في حياته، بالذات لو صغير. طب هل انت عوضت شوية عن الأبوة او عن الأمومة اللي ناقصها الشاب ده، ولا انت قلت ملناش دعوة؟ طب ما انت ربنا اداك نعمة انك انت عشت مع ابوين مثلا، او ولادك لسه شايفينك ابوهم، فدي عز. طب واللي ما عندوش اب ده مش تديله شوية ابوة برضه؟ تبقى ظالمه لما تكون انت اب وما تهتمش بيه وهو يتيم، ويعني فيش غير ولادك انت بس، ودول ايه دول؟ ما هما برضو ناس كانوا محتاجين ابوه. الارملة نفس الكلام، الارملة عموما غلبانة لانها ملهاش عائل مسؤول عنها، بالذات في البلاد زمان كانت يعني تبقى يعني ملهاش حيلة تعيش، حد بيسأل عليها، حد شايف ظروفها، حد بيطمن عليها وعلى نفسيتها وعلى أولادها وعلى مصاريفها، ومسؤول عنها، مسؤول مسؤولية روحية كده. فهنا عدم الاهتمام بالفئات دي نوع من الظلم، وده اللي عبر عنه القديس يعقوب بعدها بسنين طويلة قوي لما قال ايه، قال الديانة الطاهرة عند الله الآب هي هذه، افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقتهم، ده اللي يعجب ربنا، وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس في العالم. ديانة الطاهرة النقي، يعني المتدين بجد تبقى عينه دايما على الأرامل والأيتام والغرباء والمرضى والفقراء، دول اللي واكلين عقله. يبقى هنا السلوك العادي هو اللي بيقول انت متدين بجد ولا لا. لكن تيجي تصلي وتقف في الكنيسة بالساعات وبره ما تعرفش حد غلبان ومالكش في خدمة الناس، دي في حاجة غلط طبعا. إن لم تظلموا الغريب واليتيم والأرملة ولم تسفكوا دما زكيا. يعني إيه يسفكوا دما زكيا؟ ليها معاني كتير. أولا كانوا ممكن يتأمروا ويشهدوا شهادة زور ويضيعوا بني آدم. فاكرين قصة مثلا نابوت اليزرعيلي؟ ما ده كان في مجتمع يهودي. إنما إيزابل لأنها من خلفية وثنية جابت شهود من اللي بياخدوا فلوس، وعلى فم شاهدين تكون كل كلمة، شهدوا ان الراجل ده شتم ربنا، جدف خلاص، بدل اتنين شهدوا لبسوا التهمة رجموا الراجل وسفكوا دمه، دم بريء. فكانوا ساعات في المؤامرات شيوخ الهيكل والكهنة كانوا يتآمروا عشان يتخلصوا من اي شخص فيسفكوا دما زكيا. عشان كده المسيح استخدم التعبير ده لما قال سيأتي عليك يا أورشليم كل دم زكي سفك على الأرض، لأن ياما مؤامرات كانت تتخلص من شخصيات كويسة. وطبعا على رأس القائمة ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع نفسه، لأنه ده دم زكي طبعا سفك على الأرض. إنما سفك الدم أحيانا يكون بطريقة غير مباشرة، أنك أنت تعلم الناس مثلا ينتقموا. طب اللي هيروح ينتقم وفي واحد ملى دماغه بالفكرة اللي حط في دماغه الكلام ده، ومزفك دماء بلا عدد. فأحيانا الواحد ما يمسكش سكينة ولا مسدس، لكن عنده طريقة تانية يسفك بيها دماء، يوقع الناس في بعض، يكره الناس في بعض. سفك الدم كمان ممكن يكون سيرة الناس، لما تجيب سيرة الناس ممكن تكره ناس في ناس، فكأنك تسفك دمهم لأنك خليت ناس تكره بعض. كمان فكرة العثرة، ويل لمن تأتي منه العثرة. لو إنسان سلوكه رديء وواحد كره الكنيسة بسبب سلوكه، طب مين هيشيل دمه قدام ربنا؟ مش الشخص اللي عثره اللي ضيعه من الكنيسة؟ حتى دي ممكن يبقى اسمها سفك دم. عشان كده نصلي في المزمور 50 نقول ايه، نجيني من الدماء يا الله إله خلاص، مش من القتل بس بأنواعه، لا نجيني من العثرة كمان، نجيني من الدماء. ولم تسيروا وراء آلهة أخرى لإذائكم. ضمن الممارسات الرديئة في المجتمع ساعتها يبقى إهمال الأرملة واليتيم والغريب، ومنها ما فيش عدل في المجتمع، ومنها يسفك دما زكيا. كمان سلكوا وراء الأوثان، الأوثان دايما معاها في الوقت ده إباحية. الزنا كان جزء من ممارسة الوثنة، يعني اللي يمشي وراء أي وثن الخطوة اللي بعدها يعيش في الزنا براحته. فدايما الوثنية والفساد الأخلاقي ماشيين دايما مع بعض، أما المسيحية والتدين الحقيقي يجيب الطهارة والعفة والنقاوة. فإني أسكنكم في هذا الموضع في الأرض التي أعطيت لآبائكم من الأزل إلى الأبد. يعني لو مشيتوا ورايا أنا هسكنكم في الأرض دي، لأني واعد بها أبوكم إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ها إنكم متكلون على كلام الكذب. أقف عندها تاني ليه؟ ساعات يا حبيبي يكون جواك اقتناع إنك كويس، وإنك مش ناقصك حاجة، وإنك عامل اللي عليك، وليس في الإمكان أفضل مما كان. خلي بالك الشعور ده وحش جدا وخطر جدا، لأن ده كلام كذب. زي في رؤية 3 لما قال له أنت تقول أنك غني وقد استغنيت، وده كلام كذب لأنك لست تعلم أنك شقي وبائس وفقير وأعمى وعريان. طب هو بيقول أنا غني، هو شايف نفسه كويس. اللي شايف نفسه كويس يا أحبائي بيكذب على روحه. أنت كويس بأنهي معيار؟ عملت كل اللي الإنجيل قاله؟ طب لو عملنا كل البر قولوا إنما نحن عبيد بطلون. مرة واحد بيقول للبابا شنو ده، مش عارف سيدنا يعني الله ينيح روحه، كان بيقول له ربنا عوضك يا ابني وكده. فقال له يا سيدنا ده احنا عبيد بطلون. قال له عبيد بطلون مرة واحدة؟ ده اللي يقول عبيد بطلون يبقى عمل كل البر. عاوز ينبهنا حتى الكلمة دي اللي بيقولها على سبيل التواضع هي حسب تعليم المسيح معناها ايه؟ اللي يعمل كل حاجة صح يبقى عند ربنا ايه؟ عبده بطال، لانه ما عملش الا المفروض يتعمل. تصور واحد بيشتغل عمل شغله، هو كده لازم يكافئ؟ هو كده على قد كده عادي شغله. فاذا كنا المفروض لو عملنا كل حاجة صح ده العادي بتاعنا لاننا مسيحيين، طب احنا مش عاملين حتى الصح. فبيقولها انكم متكلون على كلام الكذب. كل شعور يديك احساس انك مش محتاج توبة شعور كاذب. كل شعور بالمقارنة يخليك حاسس انك احسن من الناس شعور كاذب. زي الفريسي اللي كان عنده كذبة جواه، انا لست مثل باقي الناس، دي كذبة. انت اقل من الناس، انت اوحش من الناس، انت في نظر المسيح اوحش من العشار، بس هو مصدق الكذبة. انا غير الناس، انا بصوم وبصلي وبعمل، عايش في كذبة. ناس كتيرة الحقيقة في مجتمع الكنيسة بيبقوا عايشين في كلام كذب، يعني أقنعوا نفسهم أن هم أحسن من غيرهم وضميرهم مرتاح وعاملين اللي عليهم، وهم ناسين أنه في الآخر احنا محتاجين رحمة ربنا، ولو عملنا كل حاجة احنا لسه بدري علينا. وويل للحكماء في أعين أنفسهم، ها إنكم متكلون على كلام الكذب الذي لا ينفع. يعني لو وقفت قدام ربنا تقول له دانا وانا وانا، يا ابني انت بتضحك على روحك. زي العذارى الجاهلات، العذارى الجاهلات يعتبروا كان عندهم كذبة متكلين عليها ان احنا جاهزين، طلعوا مش جاهزين. هو ايه اللي خلاهم يناموا ومش فارق معاهم؟ ان هم مقتنعين انه منين ما يجي العريس احنا جاهزين. فلما صار صراخ هو ذا العريس قد أقبل، قاموا لقوا المصابيح مش منور، طلعوا مش جاهزين. فقال لهم اذهبوا عني لا أعرفكم. بس هم عايشين كذبة من بدري، احنا كده تمام احنا مستعدين. عشان كده المسيح قال لهم اسهروا إذن، خليكم مستعدين بجد. يبقى كل شايف نفسه كويس الحقيقة عاوز يراجع نفسه، لأنه لو قرينا الإنجيل كويس ده المراية بتاعتنا هنكتشف أن في حاجات كتيرة وحش. لسه قلبك مش حلو زي ما ربنا عاوزه، لسه حياتك مش مستقيمة كما يجب، لسه صلواتك مش حارة. أنت فين والمسيح له المجد فين؟ ما احنا المفروض نبقى شبهه. ها إنكم متكلون على كلام الكذب الذي لا ينفع. أتسرقون وتقتلون وتزنون وتحلفون كذبا وتبخرون للبعل وتسيرون وراء آلهة أخرى لم تعرفوها ثم تأتون وتقفون أمامي في هذا البيت. يعني إيه؟ يعملوا كل العبر ويجوا في الهيكل يقفوا كأنهم ملائكة. أتسرقون وتقتلون وتزنون وتحلفون كذب وتبخروا للبعل، كل دي حاجات وحشة قوي عند ربنا، وتمشوا وراء آلهة أخرى مش عارفينها، أي إله كده في السوق، أي موضة نمشي وراها، أي حاجة جديدة نمشي وراها. ثم تأتون وتقفون أمامي في هذا البيت الذي دعي باسمي عليه وتقولون قد أنقذنا. قد أنقذنا يعني إحنا كده في السليم، يعني إحنا كده تمام، إحنا في بيت ربنا بعد كل السرقة والقتل والزنا واللخبطة دي كلها. حتى تعملوا كل هذه الرجاسات، يعني انتوا بتحللوا لنفسكم الخطايا، تيجوا هنا في بيتي تعملوا شوية طقوس وتطلعوا مستحلين الغلط الرجاسات دي كلها، وقال بقى الكلمة الجميلة للمسيح نقلها له كل المجد: هل صار هذا البيت الذي دعي باسمي عليه مغارة لصوص؟ أتاري كلمة مغارة لصوص مين اللي قالها؟ أرميا النبي. عشان كده المسيح لما دخل الهيكل قال: بيتي بيت صلاة يدعى لجميع الأمم وأنتم جعلتموه. هم كانوا عارفين، أصل هم مذاكرين أرميا اليهود، فعارفين هو يقصد إيه. يقصد يعني بتسرقوا وبتقتلوا وبتزنوا وتعيقوا تحلفوا كذب وتروحوا تبخروا للأوثان وجايين الهيكل. فلما المسيح كان شديد يوم الهيكل لأنه البيت بقى مغارة لصوص. مغارة لصوص يعني أيوة المنظر شكله كويس، لكن اللي جوه دول إيه؟ دول حرامية، مش ناس أنقياء بيطلعوا يعملوا حاجات وحشة. فقال: هل بيتي اللي اسمي عليه يتحول إلى مغارة لصوص في أعينكم؟ ما أنتوا عارفين الحرامية لما يطلعوا يشوفوا رزقهم، يطلعوا يشوفوا حالهم، يرجعوا يتلموا على آخر اليوم إيه؟ في مغارة ويقسموا الغنائم. فهو بعد ما كل واحد يمشي في سكته الوحشة يجوا كلهم إيه على الهيكل ويقعدوا مع بعض، فقال لهم: ده ما بقاش بيت ربنا، ده بقت مغارة حرامية، ده كل الموجودين فيها أصبحوا لصوص. ليل عشان السلوك الخارجي. كل ده تأكيد يا أحبائي إحنا العبادة النقية لا تعني فقط الوجود في الكنيسة. ما كانتش حياتنا بره الكنيسة نقية يبقى اللي احنا فيه ده تمثيلية. لو كنا بنصلي بس ورافعين ايدينا وبنعلي اصواتنا وبره مش بنحب الناس ومحافظين على نفسنا، تبقى التمثيلية دي تزعل ربنا. يبقى هو ده معنى الرياء اللي المسيح قال عليه: ويل لكم. هل صار هذا البيت الذي دعي باسمي عليه مغارة لصوص في اعينكم؟ ها أنا ذا أيضا قد رأيت يقول الرب. يعني إيه؟ يعني أنتوا فاكريني مش شايف، هو كمني ساكت؟ معناها مش دريان. الله يرى قلوبنا يا أحبائي. أنت جاي القداس تصلي، أسبوعك كان شكله إيه؟ ربنا شايفه كويس. علاقتك بالناس إيه؟ كلام اللي قلته شكله إيه؟ الفلوس بتروح فين؟ الوقت بيروح فين؟ انت جاي في الاخر تصلي، بس ربنا كاشف الاسبوع كله، كاشف العمر كله، مش واقف على اللحظه دي بس. ها انا ذا قد رايت يقول الرب، ولكن اذهبوا الى موضعي الذي في شيلو الذي اسكنت فيه اسمي اولا، وانظروا ما صنعت به من اجل شر شعب اسرائيل. ايه حكايه شيلو دي بقى؟ لو قريتوا اسفار التاريخ في العهد القديم من اول يشوع كده، لما بدا تقسيم الاراضي كان مركزه في التقسيم شيلو. وأثناء مرحلة القضاء بعد يشوع جه حوالي 350 سنة، قرية شيلو دي هي اللي كانت إيه يعني يصلوا عندها قبل ما يطلعوا أي معركة. فكان تابوت العهد مقره في شيلو، وهي قرية بسيطة، ما كانش اتعمل الهيكل لسه. احنا كل ده من بعد موسى وقبل داود، فكل ده ما كانش فيه هيكل، إنما كان في خيمة الاجتماع من وقت موسى واستقرت في شيلو. وبعدين حصل وقت عالي الكاهن، انتوا فاكرين ان ولاده كانوا أشرار، وطلعوا بفكرة مجنونة ان لما يطلعوا يحاربوا مع الفلسطينيين ياخدوا التابوت معهم. طبعا ربنا زعل جدا لان دي إهانة، والتابوت نفسه راح منهم، راح للفلسطينيين فترة. وبعدين فين بقى لما طبعا التابوت عمل معجزات عند الفلسطينيين فترعبوا منه، فرجعوه بكرامة لقرية اسمها يعاريم، لغاية ما داود نقله من يعاريم على أورشليم وبطل يروح شيلو. ليه؟ لأن شيلو كانت دايما مكان عبادة شريرة، ما كانوش ملتزمين. فقال لهم تعالوا بصوا على شيلو دلوقتي. في وقت أرميا شيلو دي كانت قرية خربانة، اتمسحت من الأرض خالص لأن فات عليهم كتير. ما هو أرميا ده بعد الهيكل بحوالي 400 سنة مثلا، فإذا كان في مسافة طويلة. شيلودي اللي هي كانت مكان التابوت زمان بصوا عليها دلوقتي. فكأن ربنا كان بيقول لهم ولو فضلتوا على كده حتى الهيكل اللي قصادكم ده مش هيقعد، وده اللي حصل في العهد الجديد. وانت عندكم سابقة قبل كده يا يهود ان شيلو اللي كان ليها كرامة وكان فيها التابوت زيادة عن 300 سنة اتمسحت. يعني ايه؟ يعني الحكاية مش واقفة على هيكل الرب هيكل الرب، الحكاية واقفة على قلبك وعلى سلوكك وعلى حياتك. فقال لهم يعني حصلت قبل كده ان ربنا غضب على شيلو لانه ما كنتوش ملتزمين والتابوت ما ارتاحش فيها. اشارة للمسيح له المجد لما كان يقول المزمور هذا موضع راحتي، يعني بيدور على حتة يرتاح فيها، بس مش عاوز حتة فيها تمثيليات، فيها عبادة ظاهرية. فهنا بيقول لهم اذهبوا الى موضع الذي في شيلو الذي اسكنت فيه اسمي اولا وانظروا ما صنعت بي من اجل شر شعب اسرائيل. يعني تعلموا من اللي قبلكم. يعني وقت القضاء كان كل ما الشعب يبعد عن ربنا يتبهدل، هي دي حاجة لسه هتفهموها، كل ما السلوك يتلخبط كل ما حياة الانسان تتبهدل. وبعدين وقت عالي الكاهن حصل انهيار في الشعب اليهودي كله لغاية ما جه صمويل النبي رجع الناس لربنا شوي، وبعدين جه شاول وقع الدنيا تاني، جه داود رفع الدنيا روحيا، جه سليمان كمل شوية وراه وراح بعام خربها تاني. قال لهم ما تتعلموا، إما كانتش التوبة حقيقية وفي تغيير في السلوك والأعمال والطرق وفي عطاء وفي سخاء وفي رحمة وفي تواضع وفي حياة كده نقية، يبقى ربنا هيسيب لكم البيت. يبقى كانت إشارة إلى أن ربنا زعلان وهيسيب البيت. وده اللي قاله المسيح بقى في مجيئه لما قال هو ذا بيتكم إيه يترك له. بعد ما قال بيتي بيت صلاة يدعى لجميع الأمم وانتوا عملتوه مغارة لصوص، بعدها قال بيتكم بقى مش بيتي خلاص، بيتكم يترك لكم خرابا. اذهبوا الى موضع الذي في شيلو الذي اسكنت في اسمي اولا وانظروا ما صنعت بي من اجل شر شعب اسرائيل. والان من اجل عملكم هذه الاعمال يقول الرب وقد كلمتكم مبكرا ومكلما فلم تسمعوا ودعوتكم فلم تجيبوا اصنع بالبيت الذي دعي باسمي عليه الذي انتم متكلين عليه وبالموضع الذي أعطيتكم وأبائكم إياه كما صنعت بشيلوه. يعني قال لهم هتشوف، بدل أنتم مستقلين بالكلام وفاكرينه كلام ومش راضين تتعدلوا ومش راضين تتوبوا، اللي حصل في شيلوه هيحصل في الهيكل. مفاتش 20-30 سنة على الكلام ده والهيكل اتحرق في زمن أرميا النبي، وكتب مراسي أرميا وهو بيشوف الهيكل بيتحرق. هيكل اتحرق بس ما تهدش، اتخجر اتخرب. لكن لما رجعوا المسبيين بعدها ب70 سنة عمروا الهيكل تاني وتجدد مرة أخرى قبل مجيء المسيح على الأرض. وعشان كده هيكل سليمان كمباني يعني ما وقعش غير بعد المسيح له المجد سنة 70 ميلادي، لكن تعرض للخراب كذا مرة كنوع من زعل ربنا، سابه يخرب كذا مرة عشان هو مش عاجبه اللي بيحصل من اليهود. وكل مره كان الهيكل يخرب كانت اشاره ان ربنا زعلان وان هم اللي ايه سبب الخراب ده كله. فكانوا يتوبوا، لما يتوبوا يسمح لهم يرجعوا يصلحوا فيه تاني ويجددوا فيه تاني. لكن لما جه المسيح له كل المجد وبقى ايه صلبوه، كانت نهايه علاقه اليهود بربنا ورفضوا تماما كشعب مختار ولم يعد هناك هيكل. نراها تاني عدد 13. الآن، الآن يعني لازم هتيجي لحظة قصاص. بص بقى الواحد ربنا يطول باله مرة واثنين وعشر، لكن هتيجي مرة يقول خلاص الآن من أجل عملكم، يعني أنت السبب، هذه الأعمال يقول الرب وقد كلمتكم مبكرا، يعني أنا ما أنظرتك كتير. ما فيش إنسان هيقول لربنا يا رب ما أنا ما خدتش بالي، ما أنت ما قلت ليش، ما أنا ما كنتش عارف أعمل إيه. لا يا حبيبي، قد كلمتكم مبكرا يعني من بدري وانا بقول، ومكلما فلم تسمعوا ودعوتكم فلم تجيبوا اصنع بالبيت الذي دعي باسمي علي الذي انتم متكلون عليه. هم عمالين يقولوا هيك للرب هيك للرب وكانه لا يمكن يحصل له حاجه. وبالموضع الذي اعطيتكم وابائكم اياه كما صنعت بشيلو واطرحكم من امامي كما طرحت كل اخواتكم كل نسل افرايم. وانت غريبه قوي الايه دي بقى، شوفوا ربنا زعلان قد ايه. بيقول لأرميا ايه؟ انت أرميا ما تصليش تاني. ياها، معقول يا رب تقول الرجل بتاعك كفاياك صلاة؟ حصلت قبل كده، حصلت وقت صمويل النبي. صمويل كان قلبه وجعه على شاول، فربنا يسوع جه لصمويل قال له ما تصليش لشاول كفاية. طبعا الكلام ده يخوف قوي. ليه يعني؟ طب ده اب وسط شعبه، ده أرمية بيحب شعبه وقلبه وجعه على شعبه، عاوز يقول له بص يا حبيبي انت تصلي كويس، لكن لو هم مش عاوزين خالص يبقى صلاتك مش هتجيب نتيجة. لان ساعات نتسأل السؤال ده، هي صلاتنا هتخلي الناس ترجع لربنا؟ لازم لا، احنا بنصلي لان ربنا بيكثف الضغط على الناس، بيعلي صوته على الناس عشان يسمعوا، بيحاصرهم بمحبته، لكن في الاخر لو ما كانش الشخص عاوز يتوب بنفسه هنعمل ايه؟ طيب ارادة الانسان هي الحكم. فمع كل اللي عند اليهودي ومع كل الانذارات دي من اشعياء وارميا وكل اللي حواليه، والشعب عنيد جدا، قال له انت لا تصلي لاجل هذا الشعب. وكأنه برضو فيها معنى جميل، ربنا يعز عليه قوي ان واحد من الغاليين بتوعه يكون بيصلي ويكسف، فيقول له انا مش عاوز اكسفك فما تصليش، لانه انا ما بقدرش اقول لك لا يا ارمي انت بتصلي، بس هم خلاص ما يستهلوش خلاص. زي اللي حصل مع موسى وربنا زمان، موسى وقف يشفع في الشعب، قال له يا موسى الشعب ده مش يعني عنيد على طول، فقال له لا تمحيني لو كنت هتمحيهم، قال له طب خلاص هسيبهم عايشين عشان خاطرك، بس عاوز اقول لك يا موسى ولا واحد فيهم هيدخل كنعان، لانه كتر يعني انت قلبك حلو وبتحبهم، بس هم دماغهم حجر هياخدوا فرصة تانية وهيضيعوها برضو. فكلمة انت لا تصلي، ربنا يرحمنا، يعني مهما كان في فرص للتوبة احبائي، بس هتبقى الفرص برضو ليها اخر. طب ده الواحد لازم يخاف. احنا بناخد بركة ابائنا اللي بيصلوا لنا وبركة القديسين اللي بيصلوا لنا، بس لو ما كانش علينا احنا الدور الايجابي ان احنا نغير في حياتنا، طب وتفتكر يعني ماري جرجس هيغير حياتك بالعافية؟ وعليك انت الدور. ومن العذراء اللي بتبكي علينا كل يوم دي هتغيرنا بالعافية؟ ما هي لازم انت كمان تقوم وتعمل حاجة. فقال له انت لا تصلي لاجل هذا الشعب، ولا ترفع لاجلهم دعاء ولا صلاة ولا تلح عليه. يبقى واضح ان ارميا كان زنان وبيعمل حاجة ربنا بيحبها، اللجاجة والالحاح. قال له ارميا ما تلحش علي، لاني مش هسمعك. وزي اللي عاوز يقول له وانا ما بقدرش ما اسمعكش حبيبي، يعني انت صلاتك مهمة عندي، بس هم مش عاوزين يا ابني، هم اللي رافضين خلاص، فهتعمل ايه ساعتها؟ من هنا نعرف ليه أرمية كان بيبكي كتير، لان أرمية عيني اتزنق، عاوز يصلي وربنا بيقول له ما تصليش، مش مستحمل يعرف ان شعبه هيهلك، بيحبهم رغم كل شرهم ورغم عندهم، بس في وقت شايف بيقول مهما يقول ما مش سألين فيه وما بيتحركوش. فهو موافق ربنا، معك حق يا رب في زعلك، بس كمان قلبه وجعه. أنت فلا تصلي لأجل هذا الشعب، ولا ترفع لأجلهم دعاء ولا صلاة، ولا تلح علي لأني لا أسمعك. أما ترى، شوفوا بقى زي اللي ربنا بيشكي همه الأرمية، أصحاب بقى ما القديسين دول أصحاب ربنا، قال له مش شايف بيعملوا إيه؟ أما ترى ماذا يعملون في مدن يهوذا وفي شوارع أورشليم؟ وأنت مش شايف وصلوا لإيه؟ الأبناء يلتقطون حطبا، والآباء يوقدون النار، والنساء يعجن العجين، ده كل ده عشان مين؟ وليصنعن كعكا لملكة السماوات. طبعا دي مش العذراء، لا لا، دي واحدة من الأوثان بتوعهم. قال ايه؟ شوفوا كل الناس دماغها باظت، العيال بيجيبوا الحطب والستات بتعجن والرجالة بنولعوا النار، منتهى يعني الالتزام والأمانة والسطارة في خدمة الأوثان. قال له انت مش شايف المنظر وصل ليه؟ ده في شوارع اورشليم، في بيتي، في مدينتي، المدينة اللي دخل داود يزف فيها التابوت كان هيرقص من السعادة، وكانت زفة تاريخية فيها الاف المرتلين، وذبح فيها الاف الذبايح. بقى انا شوارع اورشليم تبقى كده يا ابني؟ يبقى المنظر كده، كل الوثنية داخلة في دماغهم. ولسكب سكائب لآلهة اخرى لكي يغيظوني، دول بيغيظوني، يعني لأن ده بيتي ودول ولادي وبيسرقوا مني عيني عينك كده. في حاجات تغيظ ربنا يا أحبائي، تغيظه ليه؟ لأنه ربنا إله قدوس يكره الشر. فلما نعمل الشر عيني عينك كده بتحدي، ونقاوح وندوس ونكمل وما نهتمش بأي رسائل توبة، ونبقى عارفين ان احنا بنغلط ومكملين، طب ما دي حاجة تغيظ ربنا. وبعدين طب الاستفزاز ده هيوصلك لإيه؟ أفإياي يغيظون يقول الرب. وصلت بيغيظوني وهم مش فارق معاهم، أنا ربنا الإله الحقيقي اللي خلقتهم ولسه بديهم العمر ولسه بطلع لهم الشمس والمطر، يعملوا فيا كده؟ أفإياي يغيظون يقول الرب، أليس أنفسهم هم فاهمين إيه؟ ما هو هيرجع عليهم كل ده، لأن ما يزرعه الإنسان إيه؟ إياه يحصد أيضا. أنا كنت عاوزهم يخلصوا، أنا بحبهم، لكن اللي بيعملوه هيوصلهم، هيرجع على دماغهم. فبيقول أليس أنفسهم، يعني الغيظ ده راجع عليهم هم لأجل خزي وجوههم، يعني طبيعي هم سلموا نفسهم للشيطان، هيشوفوا الشيطان هيعمل فيهم إيه. لذلك هكذا قال السيد الرب، ها غضبي وغيظي ينسكبان على هذا الموضع، على الناس وعلى البهائم وعلى شجر الحقل وعلى ثمر الأرض، فيتقضان ولا ينطفئان. وده اللي حصل لما دخلوا البابليين، مملكة بابل لما دخلت أورشليم كانوا يحرقوا أي حاجة ويموتوا أي حاجة، كانوا جبابرة. بس طبعا الأيام الصعبة دي كانت نتيجة الأيام دي، وكل ده كان أرميه شايف وكان بيقول وهو بيبكي ليه؟ لأنه يا جماعة صدقوني الأيام صعبة، الحقوا توبوا، اصلحوا طرقكم وأعمالكم. هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل، ضموا محرقاتكم إلى ذبائحكم وكلوا لحما. وعاوز يقول لهم إيه؟ ما هو خلي بالكم في الوقت ده كل الغلط بره، ويجوا الهيكل برضو إيه؟ قال يعني يقدموا ذبيحة ويأكلوا لحمة. قال لهم ما بقتش ذبيحة، بقت أكلة. خلاص استهانوا بشغل الهيكل وبقت طقوس فارغة، طقوس جافة، منظر بس، مفيش أي روحانية، مفيش أي إحساس بالتوبة. وحسب الطقس اليهودي اللي بيغلط بيجيب عجل معاه ويعترف بخطيته ويبقى مكسوف كده والدم يطرطش عليه، وإشارة إلى دم ربنا يسوع. لا ما عادش الكلام ده، هي المنظر بس، نجيب حاجة وناكل بقى وكده وهيصة. ضموا محرقاتكم إلى ذبائحكم وكلوا لحما، لأني لم أكلم أباءكم ولا أوصيتهم يوم أخرجتهم من أرض مصر من جهة محرقة وذبيحة. قال لهم أنتوا هتضحكوا علي ولا بتضحكوا على نفسكم؟ هو أنتوا فاكرين أهم حاجة عندي زي اللي يعني مستني الذبيحة بتاعتكم وأنتوا تعيشوا بالطول والعرض؟ طب أنا يوم طلعتكم من أرض مصر وكنتوا غلابة استعجلت أنا على الذبايح؟ ما كنتش بطلب ولا محرقات ولا ذبايح. فعلا في الفترة الأولى أثناء خروجهم لسينا ما كانش في ذبايح لسه، ده فين لما الهيكل، لما خيمة الاجتماع ابتدت تتعمل وربنا نزل الشريعة وابتدى يعلمهم. فعاوز يقول لهم أنا من الأول الذبايح دي عشان أنتوا تتوبوا، لكن أنتوا فاكرين أن أنا بترضوني بحاجة، أخطيت تعبير، بتسكتوني بحاجة. زي واحد يقول لك أخطيت في التعبير، نسكت ربنا وندفع أكتر من العشور. يا سلام، هو ربنا معذور مثلا؟ مزنوق لفلوسك يعني إيه؟ أنت هتعمل إيه؟ تغلط براحتك وبعدين تدفع حتة أكتر من العشور عشان الحكاية تبقى برضو متغطية؟ لا، ما ربنا ما عندوش الكلام الفاضي ده، ربنا إله غني. ما كانش الإنسان يتوب بجد ما فيش حاجة تانية هتعجب ربنا. فبيقول ضموا محرقاتكم إلى ذبائحكم وكلوا لحما، أنا لم أكلم أبائكم ولا أوصيتهم يوم أخرجتهم من أرض مصر من جهة محرقة وذبيحة، بل إنما أوصيتهم بهذا الأمر. يعني كلامي ما يتغيرش من 1000 سنة من وقت موسى. اسمعوا صوتي، ده اللي قاله من زمان، ما زال بيقوله وقت أرميا وما زال بيقوله لغاية هنا. أنا اللي عاوزه حاجة واحدة، اسمعوا صوتي فأكون لكم إلها وتكونون لي شعبا. يعني إيه ربنا يبقى إلهنا؟ يعني يبقى كل حاجة في حياتنا ملكه، يعني ما نعملش حاجة على غير رغبته، يعني نبقى شعبه بجد. ف فانتمائنا ليه؟ مش انتمائنا للدنيا، مش انتمائنا لشهواتنا ولا للبشر اللي حوالينا. فقال أنا من الأول مش طالب غير كده، اسمعوا صوتي ولو سمعتوني وعملتوا اللي أنا بقوله أكون لكم إله وتكونوني لي شعب. وأنا كنت فرحان بالاتفاق، مستعد أخدكم وتبقوا شعبي، وبقى أنا إلهكم مسؤول عنكم مسؤولية كاملة، بس بشرط اسمعوني، اسمعوا صوتي، وسيروا في كل الطريق الذي أوصيكم به ليحسن إليكم. يعني كل ما تمشوا في سكتي هيتلاقوا البركة والإحسان. فلم يسمعوا ولم يميلوا أذنهم، بل صاروا في مشورات وعناد قلبهم الشرير، وأعطوا القفة للوجه. يعني إيه؟ مش عاوزين يسمعوني، وأصروا يكملوا في عندهم، ودوني ظهرهم مدوني أفاهم. يعني إيه؟ مش عاوزين يبصوا على ربنا، مش عاوزين عينيهم في عينيه، مش عاوزين ودانهم تركز معاه. يعني خليك انت رب ورا كده، خلينا نشوف حياتنا بقى. في ناس مسيحيين عايشين كده، ربنا ورا ظهرهم وبيعملوا حاجات معينة عشان ضمائرهم ترتاح. ربنا ما بيضحكش عليه، وربنا ما بيترضاش كده. ربنا ده أب طيب وقدوس، فلو في حياتك خطية لازم تتوب عنها. مفيش طريق أخرى إنك تبقى بتاع ربنا غير كده، ويبقى ربنا شغلك 24 ساعة. ربنا مش مجرد عقيدة الواحد يحطها على جنب جزء من حياته، لا، ربنا يملك الحياة. تحبه من كل القلب، من كل الفكر، من كل النفس، من كل القدرة، لأنه إله غيور. يعني إيه يحب؟ لما يبقى شعبه يبقى شعبه ليه هو، ما يبصش بعين على حد تاني ولا على حاجة تانية. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. آمين.